بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب السلام: باب كيفية السلام. قال: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. هذه الصيغة هي أكمل الصيغ، أن يكون السلام تاما. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمجيب كذلك يجيب بذلك. وهذا لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والمسلم يطلب الكمال في هذا الباب، وبهذا تكون تحيته كاملة. ويدل على هذا الحديث الذي ذكره بعد ذلك، قال عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. فهذا فيه أن الأجر التام يكون بإكمال السلام. فتأمل، الأول قال: السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، يعني هذه فيها عشر حسنات. السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، يعني 30 حسنة. فتأمل كيف أن المسلم يحصل هذه الحسنات العظيمة بكلمات يسيرة. يعني ما الذي يكلفك إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ممكن اعتاد كثير من الناس أن يقول السلام عليكم فقط إذا دخل على أهله، على أصدقائه، إذا سلم على الناس قل السلام عليكم. فعود نفسك على كمال الخير، فلا تدري يوم القيامة أي حسنة تكون سببا في نجاتك من النار أو في رفعتك عند الله تعالى درجات. قد لا تظن أن مثل هذه الكلمات هي التي ترفعك درجات في الجنة. تخيل واحد تعود أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني الفرق بين الذي يقول السلام عليكم وبين الذي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 20 حسنة. تخيل هذا 20 حسنة في كل مرة، يعني في اليوم كم سيكون الفرق بينهما؟ طيب خلال سنة كم سيكون الفرق بينهما؟ يعني ستكون الدرجات بينهما كما بين السماء والأرض بسبب المحافظة على هذه السنة اليسيرة، كلمات يسيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ورد في بعض طرق الحديث أيضا أنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته قال 40، لكن هذه الزيادة فيها كلام والله أعلم، وكثير من أهل العلم يردها. فالمشهور هو أن ينتهي السلام عند وبركاته والله أعلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها وزيادة الثقة مقبولة. فهذا من فضل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تأمل كيف نزل جبريل عليه الصلاة والسلام يسلم عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، يعني كانت تحيتها تامة. وهذا من فقهها رضي الله عنها وحرصها على الخير. ويشبه هذا حديث أعظم وأرفع وأجل، وهو أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يحمل السلام من الله جل وعلا على خديجة رضي الله عنها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أتتك وبيدها إناء فيه طعام أو إدام، قال: فإذا جاءتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. فتأمل كيف جاء السلام لخديجة من الله جل وعلا، هذه منقبة لا تعرف لأحد من النساء إلا لخديجة رضي الله عنها، وهذا يدل على سبقها وعظم شأنها عند الله، أن الله تعالى ينزل جبريل الملك العظيم الموكل بإنزال الوحي على الأنبياء يوكله في هذه المرة أن يسلم على خديجة رضي الله عنها. ومن فقهها أنها قالت: من الله السلام، قالت: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، لأن الله تعالى لا يحيى بتحية السلام، لأن الله هو السلام. وكما عرفنا معنى السلام يعني أدعو لك بالسلامة من الآفات والأمراض والنقائص والشرور والمعاصي، فالذي يسلم عليه لابد أن يكون عنده شيء من النقص، وكل مخلوق يحتاج إلى السلامة، حتى الملائكة، حتى جبريل. لكن الله تعالى هو الكامل في أسمائه وصفاته جل وعلا، فلا يجوز أن يقال السلام على الله. ولذلك من فقهها قالت: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. هذا من تمام فقه خديجة رضي الله عنها، مع أنها كانت في الفترة المكية وما نزلت هذه الأحكام على النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية السلام في الصلاة وخارج الصلاة، ومع ذلك تأمل، كان ابن مسعود رضي الله عنه وبعض الصحابة في الصلاة قبل أن ينصرفوا وقبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التحيات كانوا يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، لأن الصحابة يفقهون حقيقة الصلاة وأن الصلاة دخول على الله وقرب من الله، هذا قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التحيات، قام في قلوبهم أنه لا يليق أن ينصرف المصلي من صلاته قبل أن يحيي ربه ويحيي ملائكته، فكانوا يحيون الله بذلك، يقولون: السلام على الله من عباده في جلسة التحيات قبل أن يشرع فيها ذكر معين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فتأمل كيف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا التحيات لله، يعني كل تحية عظيمة هي لله جل وعلا، الركوع تحية، السجود تحية، الثناء على الله تحية، التحيات لله والصلوات والطيبات. فهذا مما لم ينتبه له بعض الصحابة، وتأملوا في سبق خديجة رضي الله عنها، انتبهت لهذا المعنى وقالت: الله السلام ومن الله السلام وعلى جبريل السلام، قبل أن تشرع هذه الأحكام، فرضي الله عنها وأرضاها. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. قال النووي: وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، وهذا هو فقه الحديث. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. فمفهوم هذا الحديث إذا فهمت الكلمة لا يكررها ثلاثا. ولذلك تجد كثيرا من الأحاديث ليس فيها تكرار، ولكن إذا لم تفهم أو أحيانا يكررها للتوكيد فنعم يكرر الكلام ثلاثا. وكذلك في السلام، إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، ليس معنى هذا أن كل ما لقيت قوما أو دخلت على جماعة تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا، ما أحد يقول بهذا. ولكن كما قال النووي هذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. فإذا كان الجمع كثيرا فإذا سلمت أول مرة سيصل السلام إلى بعضهم، وبعضهم بعيد لا يسمع سلامك، فتسلم على هؤلاء ثم تمشي وتسلم على الآخرين ثم تمشي وتسلم على البقية. هذا المقصود يعني بالحديث، والله أعلم. قال: وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أكلوا طعاما طيبا أو شربوا لبنا والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فيأخذون نصيبا من هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخرونه له، فكانوا يعني يرفعون له نصيبه من اللبن، فيعني يأتي بعد ذلك ويشربه. ثم قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وهذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دخل على أهله أو دخل بيته وفيهم من هو نائم وفيهم من هو يقظان، فكيف يسلم؟ إذا سلم بصوت مرتفع سيزعج النائم، وإذا سلم بصوت منخفض جدا لن يسمع اليقظان، فكان يتوسط في ذلك فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. هذا الحديث جاء بروايات مختلفة، فعند أبي داود قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عندما مر على جماعة من النساء قالت فسلم علينا بدون ذكر الإشارة باليد، وهذا جاء من طريق ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء. وابن أبي حسين هذا أقوى من الراوي الذي روى الإشارة باليد في هذا الحديث، هو عبد الحميد ابن بهرام الذي يروي أيضا عن شهر عن أسماء. ولذلك يعني الذي هو أقرب في هذا الحديث أنه ثابت باللفظ، أما الإشارة فسندها فيه ضعف. ولذلك في الأدب المفرد للبخاري أنه روى هذا الحديث من غير طريق شهر ابن حوشب، لأن شهر ابن حوشب أصلا ضعيف، فجاء من طريق آخر يعني السند ظاهره الصحة عن أسماء بنت يزيد قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، يعني متساويات في السن، فسلم علينا فما ذكرت الإشارة. فهذا أصح والله أعلم، لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تشبه بغيرنا ثم قال: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف. فهذا يعني حديث ورد في هذه المسألة، وإن كان في سند ضعف لكن جاءت طرق تقوي هذا الحديث، هذا عند الترمذي، وجاء من حديث جابر عند النسائي في عمل اليوم والليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة، يعني بدون كلام. فلذلك الأقرب في حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم بالكلام، والتسليم على النساء إذا لم يكن هناك فتنة فلا بأس به، يعني إذا مر رجل على جماعة من النساء فيهم المرأة العجوز فسلم عليهن فلا بأس بذلك، يعني الأصل في هذا الاستحباب. وكذلك يعني إذا لم تكن هناك فتنة، إذا كانت امرأة عجوز فيسلم عليها فلا بأس بهذا، يعني بدون مصافحة طبعا، وإنما يسلم عليها بالكلام. وهكذا يعني في سلام يعني الرجل على المرأة، إلا إذا كانت امرأة شابة ويخشى من ذلك فتنة فيترك السلام، يكون السلام مكروها هنا لأنه قد يؤدي إلى فتنة. وهذا هو الذي يليق بعصرنا اليوم. اليوم يعني لا يليق برجل إذا مر على بنت أو فتاة يمر عليه ويسلم عليها، يعني الأصل في هذا يعني يمنع مثل هذا، لأن هذا قد يؤدي إلى شيء من يعني الحصول شيء من العلاقة، ممكن يخطر في بالها أنه لماذا يسلم عليه ويريد شيئا، فقد يدخل الشيطان بينهما. أما إذا كان هناك سبب آخر يمنع مثل هذه الخواطر، يعني مثلا هذه تعمل معه في نفس القسم، فليس من الأدب أن يمر وكأنه يعني لا يعني يعرف أحدا أمامه وكأنه متكبر، هكذا قد يساء به الظن. فهنا يسلم لكن لا يتوسع في القيل والقال والمزاح والضحك مع النساء كما ابتلي به بعض الناس اليوم للأسف، أنه يتوسع في علاقته مع النساء بدون حاجة. فهنا يسلم، يقول السلام عليكم وينصرف، السلام عليكم كيف حالكم الحمد لله، وينصرف بدون أن يطيل في الكلام. فمثل هذا لا بأس به إذا أمنت الفتنة أو كان هناك سبب يدعو إلى هذا، والله أعلم. وكذلك يعني بالنسبة للسلام النساء على الرجال كذلك إذا كان بالقول، إذا كانت امرأة عجوز أو لم تكن هناك فتنة فلا بأس بهذا، أما إن وجدت فتنة كان تكون شابة فالأصل أنه مكروه كما ذكر أهل العلم، والله أعلم. وكذلك بالنسبة لحديث لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة، هذا معناه كما ذكر كثير من أهل العلم أنه يقتصر المسلم بالإشارة بدون أن يتلفظ، فهذا هو المكروه، وفيه مشابهة بأهل الكتاب. أما إذا تلفظ، ولكن هذا كما يوجد الآن، اعتاد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويشير بيده، فهذا لا يدخل في المنع، وإن كان الأولى تركه لأنه يكفي السلام باللفظ، الأفضل أن تقتصر على السلام باللفظ بدون الإشارة باليد، لكن تجوز الإشارة باليد ولا يكون فيها كراهة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون المسلم عليه بعيدا عنك، فإذا قلت السلام عليكم لن يسمع تسليمك أو يكون في سيارة وأنت في سيارة فتشير إليه بيدك، فلا بأس بهذا. أو بعضهم ربما يضرب الهرن مثلا، يعني إذا كان باب التنبيه حتى يعني يعرفه ويشير إليه فلا بأس بهذا، يعني ليس هذا سلاما في ذاته ولكن من باب الألفة، لكن السلام يأتي بالإشارة فلا بأس بهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا كان يصلي وسلم عليه من يدخل عليه وهو يصلي يشير بكفه هكذا وهو في الصلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن السلام، حتى أن المصلي يرد لكن ليس بالكلام وإنما بالإشارة بيده أو برأسه هكذا يخفض رأسه، فهذا لا بأس به، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع في الصلاة. فدل هذا على أن السلام بالإشارة جائز عند الحاجة، كما هو في حال المصلي أو كان بعيدا أو كان مثلا أخرس لا يسمع يعني مثلا، فلا بأس أن يكون السلام بالإشارة كما هو معلوم، والله أعلم. أما إذا لم تكن هناك حاجة ويكون قريبا ثم يشير إليه بدون كلام فهذا المكروه الذي يدخل في هذا الحديث، والله أعلم. ثم ختم المؤلف هذا الباب بحديث أبي جري الهجيمي رضي الله عنه، قد تقدم معنا وحديث طويل، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح وقد سبق بطوله. وقد عرفنا أن المقصود عليك السلام تحية الموتى أن هذه الصيغة من عاداتهم في الجاهلية عندما يذكرون موتاهم، كما قال القائل: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما. فكانوا يعني يبدأون بعليك السلام وذكر اسم الميت قبل الدعاء، فهذا هو الممنوع، وإلا فالأصل يعني يجوز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وفي الرد يقول عليك السلام أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا سلمت على الميت تقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا زرت قبر صاحبك أو قريبك، تقول السلام عليكم، تدعو بالدعاء وتسلم على الميت، فلا بأس بهذا. لكن كانوا يعني في الجاهلية من عاداتهم هكذا يعني يقولون، يقول يبتدئ بعليك السلام، فيعني هذا مر معنا والله أعلم. فإذا يعني السنة أنك إذا بدأت بالسلام أن تذكر الدعاء أو أن تقول السلام عليكم، سواء كان للأحياء أو الأموات، لكن هم في الجاهلية كانوا يقدمون المراد بالسلام يقول عليك ثم يقول السلام، وهذه تحية كانت عند أهل الجاهلية يحيون بها موتاهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يشابههم في هذا، فقال: لا تقل عليك السلام، قل السلام عليكم، والله أعلم. ثم سيذكر المؤلف أيضا بعض الآداب المتعلقة بالسلام ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يسلمنا من الشرور والآثام، نسأل الله تعالى أن يسلمنا ويسلم المسلمين أجمعين في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.